الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المؤمنون، عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يخبر تعالى أنه لا بد أن يضع للعباد طريقة يبلوهم بها ليختبر صادقهم من كاذبهم. وهذا البلاء على قسمين وصنفين، منه ما يكون بالخير ومنه ما يكون بالشر، كما قال الحق سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قدم الله عز وجل ذكر البلاء بالشر لأنه ظاهر الابتلاء عند كثير من الناس، فكثير من الناس يظن أن البلاء أو الابتلاء هو محصور فيما فيه شر. هذا يقول: ابتلى الله فلانا كذا وكذا، فيما ظاهر السوء والمكروه، وما علم أن الخير أيضا بلاء وابتلاء. يبتلي الله عز وجل به من شاء من عباده ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا نظير قوله سبحانه وتعالى: ونبلوهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هنا كما سمع: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. مظاهر الابتلاء بالشر كثيرة، منها ما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ونبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تارة يكون بالخوف، وتارة يكون بالجوع، وتارة يكون بنقص من الأموال والأنفس والثمرات. كل هذا من الابتلاء، كل هذا من الابتلاء. الذي يظهر فيه صاحبه على حقيقته، هل هو صابر بما حل به من هذه البلاء، لهذه الأمور التي ابتلاه الله عز وجل بها؟ ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبتلي الله عز وجل من شاء من عباده بالشر لينظر هل يسلم أمره إلى الله عز وجل، هل يحمد الله، هل يصبر. لأن الله عز وجل يقول: خلق الإنسان في كبد، يكابد في هذه الحياة الدنيا. الحياة الدنيا لم تصفو لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما صفت له من الهموم والغموم، وكذلك ما يضيق صدره مما يناله من احتقار المشركين وسخريتهم واستهزائهم وتطاولهم وسبهم وشتمهم، كما قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ابتلاء لرفعة الدرجات، لتكفير السيئات، كل هذا لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يواجه أقضية الله عز وجل وقضاءه وقدره بالتسليم، سواء في جانب الشر أو في جانب الخير. لهذا ذم الله عز وجل أناسا ابتلوا بالشر فلم يصبروا وتأرجحوا وسقطوا على وجوههم، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. تأمل معي في قوله انقلب على وجهه، لأن الانقلاب على الوجه لا يقوم الإنسان منه سالما، لا بد من خدوش. من بلاغة القرآن الكريم، فالإنسان الذي يجزع عند أن يصاب بالبلاء فهذا يسقط في أوحال كثيرة، يقع في التسخط، يقع في فوات الأجر، ولا هو الذي يسترد تلك المصيبة بذلك التسخط ولا شيء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إذن على المسلم يا عباد الله أن يوطن نفسه، أنت ما أنت في جنة الخلد، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أنت في دار الدنيا، يوم لك ويوم عليك ويوم تساء ويوم تسر، يوم أنت في سعة ويوم أنت في ضيق، هكذا الدنيا، لا بد أن توطن نفسك على ذلك. ثم اعلم علمني الله وإياك أن في كثير من المكاره قد يكون في ظرفها الخير لك من حيث لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال الله عز وجل في كتاب الكريم: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالواجب عليك أن تسلم إذا أصبت بنقص في صحتك وعافيتك، ابتليت بالأمراض والأسقام والهموم والغموم، احمد الله عز وجل. وهكذا أيضا إذا أصبت بولدك، إذا أصبت بأهلك، إذا أصبت بجارك، إذا أصبت بقريبك، احمد الله سبحانه وتعالى، واعلم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لا بد أن تبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وطن نفسك على ذلك، لا تتسخط ولا تجزع ولا تقلق ولا تقل لما وماذا صنعت وماذا فعلت وغير ذلك من الأمور. هذا أمر خطير، نبلوكم بالشر والخير فتنة. ولك بأنبياء الله ورسله أسوة حسنة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. سلم لقضاء الله وقدره. إبراهيم يبتلى في ولده، يرى رؤية أنه يذبح ولده، فما تسخط ولا تضجر، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. علق الأمر بمشيئة الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مسألة ذابح، إزهاق روح، ونبلوكم بالشر والخير مثلا. لكن هذا كربلاء، ما هي عاقبته؟ قال الله عز وجل في نهاية هذه القصة: إن هذا لهو البلاء المبين. ظهر فيه صدق وتسليم، صدق تسليم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وولده إسماعيل. إن هذا لهو البلاء المبين. نعم، ولهذا هكذا حصلت أمور على كثير من الأنبياء والمرسلين على هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا يطول، ونحن نقرأ القرآن ما حصل لنبي الله موسى، ما حصل لنبي الله أيوب، ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، فظهر صدقهم وظهر معدن تسليمهم ورضاهم وقدرهم، رضاهم بقضاء الله وقدره. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فإذا أصبت بالشر أو نزل عليك الشر أو ابتليت به فاعلم أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأنت لن تعدم من أجر إن سلمت ذلك لله سبحانه، فهو إما مكفر لسيئاتك أو رافع لدرجاتك، أو أنه فيه خير لا تعلمه، ظاهره السوء فيه خير لا تعلمه. لو وكل اختيار العباد إلى أنفسهم ما استطاعوا أن يختاروا لأنفسهم شيئا، ولكن لما كانت الخيرة ما اختاره الله عز وجل كان فيه غاية الخير لهم. انظر إلى يوسف كيف كان ظاهر الأمر عليه بلاء شر، مسألة رمي في الجب وبعدها إيداع في السجن. هذه ظروف ابتلاءات، ما هي نتيجتها؟ ما هي خلاصتها؟ ما هي نهايتها؟ نهايتها أن مكنه الله عز وجل، فلهذا فسرها بمجموعة ألطاف: إن ربي لطيف لما يشاء، الذي يجري عليك أو لك الخير في ظرف الشر من حيث لا تعلم. سلم أمرك لله سبحانه وتعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، سمعتم شطرا من الوقفة مع قوله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكما أن البلاء والابتلاء يكون بالشر فكذلك يكون بالخير. يكون بالخير، كيف ذلك؟ يبتليك الله عز وجل بالذرية فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذا خير، ينظر ماذا أنت صانع بهذا، هذه النعمة وهذا الخير. ولهذا الله سبحانه وتعالى كما سمعت يبتليك بهذا الخير، يبتليك الله عز وجل بصحة في جسدك، يعافي جسدك ويصحك، وذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليختبرك، لأن معنى الابتلاء من حيث هو الامتحان والاختبار، لا يلزم أن يكون بالشر، لا، بل هو كما سمعت معناه الابتلاء والاختبار والامتحان، يظهر حقيقة معدن الإنسان. ولهذا الابتلاء بالشر أهون من الابتلاء بالخير، ما ذكر ابن رجب عن عدد من السلف رحمة الله تعالى عليهم أنهم قالوا ابتلينا بالشر فصبرنا وابتلينا بالخير فلم نصبر. فالابتلاء بالخير أعظم من الابتلاء بالشر، لأن الإنسان إذا ابتلي بالخير أشر وبطر ونسي، بخلاف إذا ابتلي بالشر ربما رجع إلى الله. كثير من الناس ما يعرف ربه سبحانه وتعالى ويرجع إليه رجوعا صحيحا إلا إذا ابتلي، تجده غافلا ساهيا لاهيا، فإذا أصيب بالأمراض والأسقام والآلام رجع إلى الله يا رب، ربما قام الليل، ربما قرأ القرآن، ربما لا يترك سورة البقرة كل يوم، الحمد لله أنا لكذا كذا شهر أو سنة لا يمر علي يوم إلا وأنا أقرأ سورة البقرة. لما؟ قال أعاني من أمراض في جسدي، أعاني من مس من سحر. قبل أن تمس أو تسحر هل كنت كذلك؟ الجواب لا. إذن قد يكون فيه خير لك، تأديب من الله، تنبيه من الله سبحانه وتعالى لترجع. كثير من الناس كان بعيد عن المساجد، بعيد عن ذكر الله، بعيد عن أذكار الصباح والمساء، فإذا ابتلي تجد لسانه يلهج بالذكر باستمرار، لكن إذا ابتلي بالخير نسي كل ذلك، معافى في جسده، عنده المال، عنده الزوجات، عنده المراكب، عنده الجاه، عنده غير ذلك، فينسى، يحصل منه من الإعراض والبعد عن الله ما لا يعلم به إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. انتبه يا مسلم، يا من أصح الله جسدك لا تأمن أن يسلب الله عنك العافية. انتبه، قم بما أوجب الله عليك. أنت الآن تستطيع أن تأتي إلى المسجد مستقيم الخطى بقدميك، تبصر الطريق صحيحا جسدك، وتعلم وتتساهل، فإذا ما مرضت تمنيت أن تخطو إلى المسجد فلا تستطيع. وهكذا أيضا يبتليك الله عز وجل بالمال. قال الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يطغى إذا رأى المال، رأى الدنيا، هذا بلاء، انظر سبب له الطغيان. ولهذا قال عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا. بلاء يأتي من قبل هؤلاء المترفون، من قبل هؤلاء المترفين يأتي البلاء على الناس. وهكذا هذا من مضامين الابتلاء بالخير، يبتليك الله عز وجل أحيانا بنعم عظام. من الناس من يبتلى بالعلم يرزق علما عظيما، بلاء من الله عز وجل، فيتكبر ويأشر ويبطر ولا يعمل بعلمه، ويحضره العجب والغرور وغير ذلك فيسقط في هذا البلاء. والله لقد كانت حالته أحسن إذ كان جاهلا، إذ كان لا يعلم شيئا، فلما علمه الله عز وجل لم يتواضع ولم يعلم أن الله علمه ما لم يكن يعلم. لهذا ليس بخاف على كثير منكم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أول من تسعر بهم النار، ترى منهم حافظا للقرآن ومجاهدا في سبيل الله ومتصدقا. هذا بلاء يا عباد الله، لا تظن أنك إذا عوفيت أو أمنت أو اغتنيت أو صح الله جسدك أو عقلك أو رزقك من المركب أو المطعم أو المشرب أو الزوجات أو الذرية الصالحة أن هذا ليس من البلاء، بل والله هذا من البلاء. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى لما أصيب بالضراء كان منشرح الصدر مطمئن النفس صابرا محتسبا على ذلك، تجاوز تلك المراحل الصعاب وهو يجلد ظهره بالسياط، ظهره وجنبه حتى يغمى عليه ويقيد يأكبل الحديد. فلما فرج الله عنه تلك الغمة وابتلي بالسراء كان يدعو بالموت صباحا ومساء خشي ألا يصبر على بلاء السراء. وقال مقولته المشهورة، قال: ابتلينا ما إن ابتلينا بأولئك، أي الذين عذبوه وسجنوه، حتى ابتلينا بهؤلاء، أي الذين أكرموه ومكنوه. يخشى الإنسان على نفسه، يخشى الإنسان على نفسه أن يقع في العجب والغرور والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظر كيف ختم الله هذه الآية: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لا تنسى الرجوع، أنت عوفيت أو لم تعافى، عافاك الله أو ابتلاك، أعطاك الخير أم الشر، نهاية المطاف وإلينا ترجعون. ما دام والنهاية وإلينا ترجعون، فأعد العدة، سواء لقيت الله بالخير أو لقيته بما ابتلاك به من المصائب والمحن، فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا عافاك الله في دينك، إذا عافاك الله في عقيدتك، إذا عافاك الله في استقامتك، فقد ملكك خير الدنيا والآخرة. وأما الأمور الأخرى فإنك إن صبرت عليها ربما يكون ذلك من أسباب دخولك الجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بصلاة ولا بصيام، فلا يزال الله يبتلي حتى يبلغه إياها. إذن يا أخي فوض أمرك إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. وهكذا ما تراه اليوم وتسمعه من الأمور، من الشرور أو الخيرات، كلها ابتلاء من الله عز وجل، سواء ما يحل بالمسلمين من المصائب والمحن وتسلط أعدائهم عليهم. ما يدريكم أن في ظرف ذلك خير للمسلمين، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم إن كان ذلك يتفطر الفؤاد ويتألم لما يرى الإنسان من أحوال المسلمين من استضعافهم، يسومهم سوء العذاب من ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، يسومهم أعداؤهم من اليهود والنصارى ويتكالبون عليهم، لكن ما يدريكم أن في ظرف ذلك خير للمسلمين لعلهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل. ولهذا تأملوا في قول الحق سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المصيبة يا عباد الله أن نبتلى بهذه المصائب ثم لا نرجع إلى الله عز وجل، هذا هو المصيبة. لو أن اليوم المسلمين أقبلوا على توحيد صفوفهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعملوا بدينهم وتمسكوا به، والله لشكلوا أعظم خطرا على اليهود والنصارى. ومن أراد أن يعرف حقيقة ذلك فليرجع إلى تاريخ الأمة المشرك، يرجع إلى تاريخ الأمة المشرك، الأمة التي كانت ملتزمة بدينها، موحدة صفوفها، مجتمعة جيوشها على منهاج النبوة. لينظر كيف كانت الفئام القليلة ينصرهم الله عز وجل على أضعاف أضعافهم من الكافرين. اقرأوا ما ذكره المؤرخون في كتب التواريخ، وبالأخص في أزمنة الخلفاء الراشدين الفتوحات الإسلامية وما جرى أيضا بعد ذلك. هذا أمر عظيم يا عباد الله، فنفوض أمرنا إلى الله. المصيبة التي هي أعظم مما نحن فيه من إزهاق لأرواحنا وانتهاك لمقدساتنا، وأعظم من ذلك هو أن تمر بنا هذه المصائب مرور الكرام من غير أن نعتبر، من غير أن نصلح من أحوالنا ووضعنا. هذه المصيبة الكبرى. أما من مات على تلك الحالة فيرجى له الشهادة، مات مظلوما، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. لكن قل لي بنا نحن، ما حالنا وما وضعنا؟ ذاك مظلوم، ذاك قتل مظلوما، لكن ماتت قلوبنا، قتلت قلوبنا ونحن نتكلم ونحن نمشي، أصبحنا أموات تمشي على الأرض، نرى ونسمع ما يحل بالمسلمين، نزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى، نزداد تمردا على شرع الله عز وجل، نزداد انهماكا في تقليد الأعداء ومشابهة الأعداء. ندعو عليهم في كل صلاة: اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تعاون معهم الإسلام والمسلمين. وتجدنا نتشبه باليهود والنصارى في ملمسنا، في خطوتنا، في مشيتنا، في ثقافاتهم، في مبادئهم، في حضاراتهم، في كل شيء. أخي، ربما تدعو على نفسك، ربما أنت الآن بهذا الدعاء تدعو على نفسك، خاصة من هو واقع في مشابهة اليهود والنصارى وتقليد اليهود والنصارى. نقاطع أفكارهم، نقاطع عقائدهم، نقاطع كل شيء مما يرد إليهم. ها هي كثير من الناس قد وضع الورود وجهز نفسه للاحتفال بعيد الكريسماس، عيد الميلاد. ليس عندنا عيد ميلاد المسيح، وليس عندنا عيد الكريسماس ولا غير ذلك. نحن أمة إسلامية، بالله عليك يقتلوننا ليلا ونهار ونحن نحتفل بأعيادهم. ما هذه الغفلة يا عباد الله؟ ما هذه الغفلة؟ ما هذا الانهماك؟ ما هذا التخلف؟ عزاؤنا فينا. أما أولئك فيرجى لهم الخير، نعم والله، لكن نقبل على قلوبنا وعلى أنفسنا فلنتفكر في وضعنا الذي نحن نعيش فيه. ونبلوكم بالشد والخير فتنة وإلينا ترجعون. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كف عنا وعن سائر المسلمين في كل مكان شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أغرِ بينهم العداوة والبغضاء، اللهم اشغلهم بأنفسهم يا قوي يا متين. اللهم ورد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واصلح قاداتهم وحكوماتهم وشعوبهم يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في أرض فلسطين وغزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم تقبل في الشهداء قتلاهم وداوي جرحاهم، اللهم وفك أسراهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.